العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا شيخ محمد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن يخالف الضعيف الأرجح فسمي بالمعروف ما قد رجح.
قال: وإن يكن خالف عدل منه،
وإن يكن خالف عدل منه بالحفظ والإتقان أولى منه، فما روى الأولى هو المحفوظ، والغير شاذ عندهم ملفوظ.
مشدد. والغير شاذ عندهم ملفوظ،
والغير شاذ عندهم ملفوظ. وإن يخالف الضعيف الأرجح فسمي بالمعروف ما قد رجح، وذلك المرجوح فهو المنكر، وليس يحتج بما يستنكر. وإن وجدت راويا في الكتب موافقا للفرد أعني النسب، فهو الذي يعرف بالمتابعة، وهي لتقوية ذاك نافعة. وإن تجد متنا بمعناه ورد فسميه الشاهد إذ له عضد،
عضد
فسميه الشاهد إذ له عضد. والاعتبار سبر طرق الخبر لتابع أو شاهد معتبر.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر الناظم رحمه الله في الدرس الماضي رواية زيادة الثقة، وبعد أن ذكر الحديث الصحيح والحديث الحسن الصحيح بنوعيه، والحسن لذاته ولغيره أيضا بنوعيه، تطرق إلى مسألة وهي ما زاده راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن على غيره، ما حكم ذلك؟ وذكرنا في الدرس الماضي أنها على ثلاثة أقسام، الزيادة على ثلاثة أقسام، منها ما تكون الزيادة منافية لأصل الخبر، والقسم الثاني ما تكون فيه الزيادة مخالفة لأصل الخبر لكنها لا تنافيه، والقسم الثالث ما كانت الزيادة لا مخالفة فيها لأصل الحديث وتعامل معاملة الحديث المستقل، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. والناظم أو الشارح رحمه الله اختار غير ذلك، فاختار أن يسلك الترجيح في الأقسام الثلاثة، لأن الحافظ بن حجر رحمه الله رأى أن الزيادة المستقلة التي لا مخالفة فيها لأصل الحديث هذه مقبولة مطلقة. وأما القسمان الأولان وهو القسم المنافي والقسم المخالف، فهذان القسمان يخضعان للترجيح. ما المراد بيخضعان للترجيح؟ أي ينظر في حال الراوي الذي زاد هذه الزيادة ويقارن حاله بحال من ذكر الحديث بدون هذه الزيادة، فمن رؤي أنه الأرجح اعتمد قوله واعتبر. فإذا كان الراوي الزائد أوثق في الوصف أو أكثر عددا ممن لم يروي الزيادة قبلت الزيادة، وإذا كان بالعكس من روى الزيادة أقل حفظا ممن روى الحديث بدونها، أو كان أقل عددا أو نحو ذلك من القرائن، ردت الزيادة وحكم عليها بأنها خطأ أو نحو ذلك. وذكرنا في الدرس الماضي أن تعبير الناظم تبعا للحافظ بن حجر قال ويقبل المزيد ممن يوثق إن لم ينافي ما رواه الأوثق. فإذا هنا صرح الحافظ بن حجر وتبعا له الناظم بأن الزيادة إذا كانت منافية لما رواه الأوثق فهي مردودة. بقي قسمان، قسم المخالفة وقسم الزيادة المستقلة التي ليس فيها مخالفة. مفهوم هذا البيت أن كلا هذين النوعين تكون إيش؟ مقبولة مطلقا، لأنه قال ويقبل المزيد. إذن الأصل هو قبول الزيادة ما لم تكن منافية لمن هو أولى. فإذن الزيادة لو كانت مخالفة لمن هو أوثق مقتضى هذا الكلام تقبل أم لا؟ تقبل. والزيادة إذا كانت مستقلة ومن لم يذكرها كان أوثق ممن ذكرها تقبل أم لا؟ تقبل أيضا. هذا ظاهر العبارة لكنها ليست المراد، لأن الحافظ بن حجر رحمه الله يصرح بقبول الزيادة المستقلة مطلقا، أما غير ذلك سواء كانت منافية أو مخالفة فإنه يشترط فيها الترجيح. من هنا من أين يفهم هذا؟ يفهم من الأبيات التي تليها، ولهذا لما قال فما روى الأولى وإن يكن خالف عدل منه بالحفظ والإتقان أولى منه، هنا عبر بالمخالفة ولم يعبر بالمنافة. نعيد، زيادة الثقة على ثلاثة مراتب: الزيادة المنافية وتعريفها أو حدها هي الزيادة التي يقتضي قبولها رد أصل الحديث، ومثلنا لها في الدرس الماضي بحديث هكذا كنا نقول وزيادة ما هكذا كنا نقول. فإذا قبلنا زيادة ما اقتضى ذلك رد الحديث الأصلي. النوع الثاني وهي الزيادة المخالفة التي أسميناها أو وصفناها بأنها تقيد الإطلاق أو تخصص العموم لكنها لا منافاة بينهما، ومثلنا لها بحديث زكاة الفطر صاعا من طعام أو تمر على كل حر أو عبد من المسلمين. فالحديث بدون الزيادة مطلق، من كان له عبد فتجب عليه زكاة الفطر سواء كان مسلما أو كافرا. الزيادة الأخرى في الحديث الرواية الأخرى قيد بمن المسلمين فأخرجت الكافر، ولهذا أسميناها زيادة مخالفة وليست منافية. الآن الناظم قال وإن يكن خالف عدل منه، يعني إذا روى عدل، والمقصود بالعدل هنا العدل الضابط، إذا أطلق في مثل هذه المواطن المقصود به العدل الضابط، لأن كما يقال علم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل ليس المقصود بالتعديل هو الحكم على الراوي بأنه عدل بمعنى مسلم عاقل بالغ سالم من المفسقات وخوارم المروءة، بل المقصود هو من تقبل روايته. من هو الراوي الذي تقبل روايته؟ العدل الضابط. ولهذا يسمى الجرح والتعديل. التعديل ما هو؟ هو وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. متى تقبل رواية الراوي؟ إذا كان عدلا ضابطا. فإذا أحيانا المحدثون يعبرون بلفظة العدل أو التعديل عمن اجتمعت فيه الخصلتان وهما العدالة والضبط، وليس المقصود العدالة وحدها. فهنا الآن قال وإن يكن خالف عدل، يعني إذا روى راو عدل ضابط بمعنى ثقة خالف غيره ممن هو أولى بالحفظ والإتقان منه، وإن يكن خالف راو عدل، من هو خالف من بالحفظ والإتقان أولى منه، يعني إذن خالف من هو أحفظ منه. كلمة أفعل، صيغة أفعل التفضيل، ما معنى أفعل التفضيل؟ هي عقد مقارنة بين شخصين أو شيئين استويا في أصل الصفة وتفاوتا فيها. فإذا الراوي الأول حافظ متقن أم لا؟ لما نقول فلان أحفظ من فلان يقتضي أنهما كلاهما حافظ. ولهذا إذا وإن يكن خالف عدل تبين أن هذا العدل موصوف بماذا؟ موصوف بالحفظ، لكنه خالف من هو أحفظ منه وأتقن منه في الضبط. لما خالف غيره ممن هو أتقن منه وأحفظ، صرنا الآن ما دام أن بينهما مخالفة لابد أن نقبل واحدا منهم ونرد رواية الآخر. من الذي نقبله؟ الأولى والأحفظ. طيب ماذا نحكم على رواية الأقل حفظا أو الأقل ثقة؟ بالشذوذ. ولهذا قال فما روى الأولى هو المحفوظ. إذن الرواية التي رواها الراوي الأكثر إتقانا والأكثر حفظا تسمى المحفوظ، أو نسميها الصواب، أو نسميها الصحيح. والغير شاذ عندهم ملفوظ، يعني والرواية الأخرى المخالفة للأولى يعني الأقل حفظا الأقل إتقانا يحكم عليها بأنها شاذ. ولهذا تعريف الشاذ ما هو على مقتضى كلام الناظم؟ هو الحديث الذي خالف فيه الثقة من هو أولى منه بالحفظ والإتقان. إذا الراوي العدل كما ذكرنا سابقا عن العدل الضابط، الأصل في روايته القبول أو الرد؟ القبول. لكن لما خالف من هو أولى منه دل ذلك على أنه أخطأ، وهذا الخطأ يسمى عند المحدثين شاذ، لأن الشاذ في اللغة هو المنفرد عن الجمهور. طيب السؤال الآن، هذه الكلام الناظم على رواية راوي خالف من هو أحفظ منه. طيب لو كان واحد خالف جماعة ممن هم متساوون معه في الحفظ، ما الحكم؟ واحد خالف خمسة مساوين له في الضبط والإتقان، شاذ أيضا. ولهذا عندنا إذن الشاذ قال أهل العلم أنه يلحق بالحفظ والإتقان يلحق به أيضا العدد والكثرة. ولهذا القاعدة العامة أن الشاذ هو مخالفة الراوي المقبول من هو أولى منه صفة أو عددا. صفة يعني في الحفظ والإتقان أو في علاقته بالشيخ أو نحو ذلك من القرائن، أو خالف من هم أكثر منه عددا. سميت الرواية الأولى بالصواب المحفوظ الصحيح وغير ذلك من العبارات الدالة على القبول، والرواية الأقل حفظا الأقل إتقانا الأقل عددا تسمى بالشاذ أو غير المحفوظ أو ليست صوابا ونحو ذلك من التعبيرات التي يعبر بها المحدثون. طيب هذا إذن القسم الأول وهو الشاذ، وهو مخالفة المقبول، والمقصود بالمقبول العدل الضابط تام الضبط أو العدل خفيف الضبط، يعني سواء كان راوي حديث الصحيح أو كان راويا للحديث الحسن. طيب الراوي سيء الحفظ، ما حكم حديثه؟ ضعيف. فإن خالف هذا الضعيف من هو أولى منه بالحفظ والإتقان، كان أسوأ وأشد في الرد ولا لا؟ يعني هو حتى بدون مخالفة ما حكم روايته؟ فما بالك وقد خالف من هو أولى منه. ولهذا قال وإن يخالف الضعيف الأرجح. إذن البيت الأول وإن يكن خالف عدل، يعني عدل ضابط خالف غيره، حكمنا على رواية ممن هو أولى منه، حكمنا على روايته بأنها شاذ. طيب إذا كان الراوي المخالف أسوأ من ذاك الأول وهو الضعيف مطلقا، خالف من هو أرجح منه، فسمي بالمرجوح
ما قد فسمي بالمعروف ما قد رجح مش رجح، فسمي بالمعروف ما قد رجح. من ناحية المعنى كلاهما صحيح، رجح أو رجح، لكن من حيث البيت لأن الشطر الأول الأرجح يناسبها ما قد رجح، ما قد رجح يعني ما كان هو الأولى. إذن وإن يخالف الضعيف الأرجح فسمي بالمعروف، أيهما اللي نسميها معروفا، الأولى حفظا أو الأقل؟ الأولى حفظا. طيب والمرجوح ماذا نسميه؟ المنكر. وذلك المرجوح فهو المنكر. إذن المخالفة إما أن تقع من راوي مقبول الرواية، بين قوسين مقبول الرواية من هو؟ الثقة، اللي هو العدل التام الضبط أو العدل خفيف الضبط. هذا إذا خالف من هو أولى منه الرواية الراجحة نسميها المحفوظ، والمرجوحة نسميها شاذ. طيب إذا كان الراوي ضعيفا ليس عدلا ضابطا، لا تام الضبط ولا خفيف الضبط، بل هو سيء حفظ، إذا خالف من هو أولى منه الرواية الراجحة نسميها معروفا، والرواية المرجوحة نسميها منكرا. إذن ما الفرق بين المنكر والشاذ؟ كلاهما راو خالف من هو أوثق منه، إذن ما الفرق بينهما؟ في الراوي، في رتبة الراوي المخالف. ما الفرق؟ في الحديث الشاذ الراوي المخالف هو راوي ثقة، يعني عدل ضابط أو عدل تام الضبط أو عدل خفيف الضبط. أما في المنكر فالراوي المخالف هو راوي ضعيف وليس ثقة. هذا هو الذي اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله في التفريق بين الشاذ والمنكر. والحقيقة هذا التفريق اصطلاح جرى عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله، أما من قبله من الأئمة فالشاذ والمنكر عندهم بمعنى واحد، ممن صرح بذلك ابن الصلاح والعراقي والزركشي، ونصوص وتطبيقات الأئمة دالة على ذلك.
العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
طيب الآن ونحن نتحدث عن المخالفة نحتاج، يعني مثلا إذا وقفت على حديث رواه راو ما ثم وجدت رواية أخرى مخالفة له، ما هو الشيء الذي سنبحث عنه؟ حال الراويين، وأيضا عدد من روى كل وجه من الوجهين المختلفين، صح؟ طيب ولهذا السبب الآن لما كان يتحدث عن المخالفة وعن التفرد سنبحث عن أمرين: حال الراويين المتعارضين، وعدد من وافق كل راو منهما. لهذا السبب قال: وإن وجدت راويا في الكتب بإسكان التاء موافقا للفرد، أعني النسبي. هنا الآن سيتحدث الناظم رحمه الله عن ما يسمى بالاعتبار. ما المقصود بالاعتبار؟ الاعتبار هو عملية البحث عمن وافق هذا الراوي في روايته. يعني الأصل إذا وجدنا راويا كنا نظن أنه تفرد بحديث ما، فسنبحث هل وافقه غيره أم لا. هذه العملية عملية البحث تسمى الاعتبار، ولهذا قال في البيت 45 نقدمه: والاعتبار سبر طرق الخبر لتابع أو شاهد معتبر. الاعتبار سبر طرق الخبر، يعني البحث عن الطرق التي روي بها هذا الخبر أو هذا الحديث. الطرق، ما هي الطرق؟ الطريق الموصل إلى المتن، ما هي؟ هي الأسانيد. فإذا المقصود بالاعتبار هو البحث أو الكشف عن الطرق أو عن الأسانيد التي روي بها هذا الحديث. قال لتابع، طرق الخبر للبحث عن التابع والشاهد. ما هو التابع وما هو الشاهد؟ عرفه في البيتين اللذين قبله. المتابع ما هو؟ المتابع هو راوي يروي نفس الحديث الذي رواه غيره، فيقال فلان تابع فلانا في رواية هذا الحديث. مثلا لو وجدنا الإمام الزهري روى حديثا لنقل عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ووجدنا الإمام مالكا روى هذا الحديث عن الزهري، فنقول هذا حديث رواه مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. هل هناك من وافق مالكا في رواية هذا الحديث عن الزهري أم لا؟ نبحث، نبحث في كتب الحديث، فوجدنا سفيان بن عيينة روى نفس الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. ماذا سنحكم على هذه الرواية؟ نقول سفيان بن عيينة تابع مالكا في رواية هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فتسمى رواية ابن عيينة متابعة لمن؟ لمالك رحمهم الله جميعا. المتابعة هذه الآن الصورة التي ذكرناها، تابع مالكا في لفظ المتن أم لا؟ ابن عيينة وافق مالكا في متن الحديث فأسميناه متابعا. هل وافق مالكا في كامل الإسناد أو في جزء منه؟ كيف عرفت كامل؟ لأنه رواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، إذن وافقه في الإسناد كاملا، ولهذا تسمى هذه متابعة تامة. ما معنى إذن المتابعة التامة؟ المتابعة التامة هي موافقة الراوي لغيره في إسناد الحديث كاملا وفي متنه. فإذا بحثنا نرجع إلى حديث مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، إذا بحثنا عن هذا الحديث فلم نجد راويا تابع مالكا في رواية هذا الحديث عن الزهري، ماذا سنقول؟ نقول تفرد به مالك عن الزهري. لما أكثرنا البحث وجدنا ابن عجلان روى هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه بنفس المتن الذي رواه مالك. هذه الآن نقول ابن عجلان تابع مالكا أم لا؟ تابعه. طيب هل هذه المتابعة تابعه في الإسناد كاملا أو في جزء من الإسناد؟ وين الجزء؟ لأنه لم يروي هذا الحديث عن الزهري، بل رواه عن شيخ شيخه وهو سعيد بن المسيب. هنا الآن نقول هذه متابعة قاصرة أو متابعة ناقصة لمن؟ لمالك. وهي متابعة تامة لمن؟ للزهري. هذا الآن نسميه متابعا. ولهذا قال: وإن وجدت راويا في الكتب موافقا للفرد، أعني النسب، يعني راوي كنا نظنه قد تفرد بهذا الحديث. لأن كيف ظنناه متفردا؟ لأننا أول ما وقفنا على الحديث وقفنا عليه من طريقه فقط، فظننا وحسبنا أنه تفرد به. فبالبحث وبالكشف عن الطرق وبمراجعة دواوين السنة وجدنا راويا آخر قد وافقه وتابعه في رواية هذا الحديث. ماذا نسميه؟ متابع. الراوي متابع والرواية متابعة، ولهذا قال فهو الذي يعرف بالمتابعة. يعني إذا وجدت يا طالب العلم رواية توافق رواية من كنت تظن أنه تفرد بهذا الحديث فسمي تلك الرواية بإيش؟ بالمتابعة، سواء كانت المتابعة تامة أو ناقصة. طيب ما فائدة هذه المتابعة؟ تقوي الحديث. كيف تقويه؟ أتت بإسناد آخر ومجيئه بإسناد آخر يقويه إذا كانت. طيب وين احنا مر؟ هل مر بنا نظير لهذا؟ كيف؟ وين؟ قول لي العزيز. ماشي، لكن لا نبي الموطن اللي دل فيه على ان ورود الحديث من طريقين يقويه. وين؟ وما يكون قد اتى من طرقي فانه الى الصحيح يرتقي. كيف بيرتقي؟ لان حسن لذاته ومحسن لذاته ارتقى وتقوى. فاذا ما فائده المتابعه؟ تقويه الحديث، ولهذا قال وهي لتقويه ذاك نافعه. اذا الروايه ورود نفس الروايه من طريق اخر يؤيد الراوي الاول، هذا مقوي له، مقوي له، تنفعه، تنفعه. طيب ولهذا في الشاذ وفي المنكر قلنا أن رواية الجماعة تقدم وترجح على رواية الفرد، ولهذا إذن فما روى الأولى هو المحفوظ الأولى، قلنا صفة أو عددا. ولهذا ناسب الناظم أن يذكر مسألة المتابعات والشواهد بعدها. طيب هذا هو المتابع. قال فهو الذي يعرف بالمتابعة وهي لتقوية ذاك نافعة. وإن تجد متنا بمعناه ورد فسمه الشاهد إذ له عضب. المتابع كما ذكرنا سابقا هو أن ترد رواية الحديث بنفس اللفظ، يعني الألفاظ هي بعينها. فإذا ورد هذا الحديث بعينه من طريق آخر بنفس اللفظ سمي متابعا. أحيانا يرد المعنى لكنه ليس بنفس اللفظ، فهذا نسميه شاهدا. ولهذا قال وإن تجد متنا بمعناه ورد، بينما الأولى موافقا للفرد، يعني موافقا له في اللفظ. أما الصورة الثانية فهو موافق له في المعنى دون اللفظ، فسمه الشاهد. إذن ما الفرق بين الشاهد والمتابع؟ المتابع هو حديث يأتي موافق في اللفظ للرواية الأولى. طيب والشاهد هو حديث أو رواية تأتي موافقة للرواية الأولى في المعنى دون اللفظ. إذن أيهما أقوى في التقوية؟ المتابع. ولهذا قال فسمه الشاهد إذ له عضد، يعني قوى، سنشد عضدك بأخيك، يعني سنقويك بأخيك، وسنقوي أيضا هذه الرواية بهذا الشاهد. هذا الذي ذكره الناظم هو أحد الأوجه أو أحد الأقوال في التفريق بين المتابع والشاهد. هناك قول آخر للتفريق بين المتابع والشاهد، وهو بالنظر إلى الصحابي راوي الحديث. كيف؟ الحديث الذي ذكرناه، المثال الذي ذكرناه سابقا، مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. لو ورد نفس الحديث من طريق أخرى عن أبي هريرة سواء باللفظ أو بالمعنى يسمى شاهدا، يسمى متابعا. فإذا روي من طريق صحابي آخر ولو كان بنفس اللفظ يسمى شاهد. إذن هناك في الواقع ثلاثة أقوال في التفريق بين المتابع والشاهد. القول الأول يرون أن المتابع والشاهد بمعنى واحد، يعني كل رواية جاءت موافقة للرواية الأولى سواء في اللفظ أو في المعنى من طريق نفس الصحابي أو من طريق صحابي آخر يجوز أن تسمى متابعا متابعة، ويجوز أن تسمى شاهدا. إذن القول الأول أن المتابع والشاهد بمعنى واحد. ما معناهما؟ هو حديث يأتي موافق لحديث آخر سواء في اللفظ أو في المعنى من طريق نفس الصحابي أو من طريق صحابي آخر، كل هذا يسمى متابع، إن شئت سميه متابع وإن شئت سميه شاهدا. القول الثاني وهو الذي ذكره الناظم رحمه الله، التفريق مبني على الموافقة، هل كانت في اللفظ أو كانت الموافقة في المعنى، بغض النظر هل رويت من طريق نفس الصحابي أو من صحابي آخر. فلو مثلا كما سيمثل الناظم الشارح رحمه الله، لو واحد مثلا روى صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته من حديث أبي هريرة، ثم رواه راو آخر بلفظ لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، هل هذان المعنى واحد؟ من ما هو المعنى؟ أن صيام رمضان منوط برؤية الهلال، فلا نصوم حتى نراه ولا نفطر حتى نراه. طيب، أسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان على الخير وأن يبارك لنا فيه. لكن في اللفظ أحدهما جاء بصيغة الأمر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والآخر جاء بصيغة النهي لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، هل اللفظ واحد؟ لا. ولهذا ممكن نقول هذا شاهد بناء على قول من يفرق بين اللفظ، إذا كان اللفظ الحديث مروي باللفظ متابع، إذا كان مرويا بالمعنى فهو شاهد، مع أن كلا الحديثين مروي من طريق ابن عمر. الصورة القول الثالث هو التفريق بين المتابعة والشاهد أو بين المتابع والشاهد بناء على الصحابي راوي الحديث، فإذا كان الحديث مرويا من طريق نفس الصحابي ولو بالمعنى سمي متابعا، وإذا روي من طريق صحابي آخر ولو بنفس اللفظ سمي شاهد. وهذا هو القول الذي جرى عليه الحافظ بن حجر رحمه الله في نزهة النظر في الشرح، بينما في النخبة ظاهر لفظه يفيد أن التفريق بين الشاهد والمتابع هو ما ذكره الناظم رحمه الله، وهو المبني على اللفظ أو المعنى، لأن في نص النخبة يقول والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو إيش؟ فهو الشاهد. التعبير إن وافق غيره فهو المتابع، شو معناها وافق غيره؟ نصا يعني في اللفظ، وإن وجد متن يشبهه، ما معنى يشبهه؟ يعني المعنى واحد لكن اللفظ مختلف، فهو إيش؟ فهو الشاهد. هذا تعبير الحافظ بن حجر في نخبة الفكر. الناظم ينظم نخبة الفكر أو ينظم نزهة النظر؟ النخبة، ولهذا جرى في نظمه على ما ذكره الحافظ في النخبة، مع أن الحافظ بن حجر في النزهة في شرحه لنخبة الفكر اختار القول الآخر، وهو أن أساس التفريق بين المتابع والشاهد هو البناء على الصحابة. ولهذا قال بعدها: والاعتبار سبر طرق الخبر لتابع أو شاهد معتبر. إذن هذا عملية البحث أو الكيفية التي توصل الباحث إلى الشاهد والمتابع تسمى الاعتبار. إذن الاعتبار هو الهيئة التي يقوم بها الباحث أو البحث الذي يجريه للكشف هل لهذا الراوي متابع، هل لهذا الراوي شاهد أم لا. نتيجة الاعتبار ستؤدي إلى أحد ثلاثة أمور، ما هي عملية الاعتبار؟ إذا اعتبرت أي حديث، بحثت عن طرقه، النتيجة ستكون إحدى ثلاث. ما هي هذه الثلاث احتمالات؟ أن يوجد متابع. وما هو المتابع؟ أن يوافقه في المثل. طيب لفظا. والصورة الثانية ألا نجد له متابعا لكن نجد له شاهدا. وما هو الشاهد؟ موافق له في المعنى دون اللفظ. الصورة الثالثة والحالة الثالثة ألا تجد له لا متابع ولا شاهد فتحكم عليه بأنه فرد. طيب على القول الثاني، لأن الشيخ ذكرنا تحليل بناء على الرأي من يفرق بين المتابع والشاهد بناء على اتحاد اللفظ والمعنى أو الاتحاد في المعنى فقط، نريد شخصا آخر يحلل لنا الأحوال الثلاثة بناء على القول الآخر في التفريق بين المتابع والشاهد. ها؟ اتفاق الصحابة. يعني إذن الصورة الأولى أن نجد نفس لهذا الحديث رواية أخرى من طريق نفس الصحابي فنسميه متابعة. الصورة الثانية لا نجد الحديث من طريق هذا الصحابي وإنما نجده من طريق صحابي آخر فنسميه شاهدا. الصورة الثالثة لا نجد من يروي هذا الحديث لا من طريق نفس الصحابي ولا من طريق صحابي غيره فماذا نسميه؟ هذا حديث فرد. ما علاقة هذا الكلام بزيادة الثقة وبالشاذ وبالمنكر؟ ما الجواب؟ الحكم على الحديث بالشذوذ أو بالنكارة أو بقبول الزيادة من عدمها مبني على عدد الرواة وحال هؤلاء الرواة الذين رووا هذه الزيادة. ولهذا قال الناظم: والاعتبار سبر طرق الخبر لتابع أو شاهد معتبر. ما معنى معتبر؟ لأن هناك بعض الرواة لا يعتبرون ولا يفيدون. ولبعض الرواة يعني مثلا لو رواية مالك هذه التي ذكرناها، مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فوجدنا محمد بن سعيد المصلوب روى هذا الحديث بعينه بلفظه ومعناه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، هل هذا متابع ولا شاهد؟ بنفس اللفظ ومن طريق نفس الصحابة متابع. لكن هل هو معتبر؟ لا، لأن محمد بن سعيد المصلوب كذاب، ورواية الكذاب هل تنفعنا شيئا؟ وجودها وعدمها سواء. الراوي المتروك هل تنفع روايته؟ لا. ولهذا قال الناظم رحمه الله: لتابع أو شاهد معتبر، يعني من كان ينفع. من هو الراوي اللي ينفع؟ الضعيف يسير الضعف، يعني كان يكون سيء حفظ، كان يكون مدلسا ونحو ذلك من الصور التي ستأتي معنا في قول الناظم رحمه الله في البيت الخامس والثمانين. هذا التفسير لمعتبر في البيت الخامس والثمانين يقول: وإن تجد معتبرا قد تابع شخصا غدا التدليس منه واقعا. هنا يتحدث عن المتابع المعتبر. من هو هذا الراوي المتابع المعتبر؟ غدت شخصا غدا التدليس منه واقعا، أو من يكون حفظه قد ساء، أو الذي الإرسال منه جاء، أو من يكون حاله قد جهل، فاحكم بحسن ما له قد نقل. يعني إذن الراوي المعتبر الذي تنفع متابعته هو أن يكون فيه ضعف يسير. من هو الراوي الضعف اليسير؟ سيء الحفظ، مجهول الحال، المدلس، الراوي المختلط ونحوهم من الرواة الخفيفي الضعف. أما أن يكون راويا كذابا أو متهما بالكذب أو متروكا أو فاحش الخطأ أو مغفلا أو نحو ذلك من العبارات التي تدل على أن هذا الراوي ضعيف جدا، فهذا يسمى متابع، يسمى، لكن متابعته لا تنفع، ولهذا لا يعتبر بها عند ذكر الطرق، لأنها لا ترقى بالحديث إلى الحسن إذا كان ضعيفا، ولا ترقى به إلى الصحيح إذا كان حسنا.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
قال الشارح رحمه الله تعالى: إذا خالف عدل ثقة من هو أولى منه بالحفظ والإتقان لمزيد ضبط أو لكثرة عدد، سواء خالفه في السند أو في المتن سمي.
إذن تلاحظون زاد الشارح ثقة، قال إذا خالف عدل ثقة، فأضاف إلى العدل ليس مجرد العدالة بل المقصود أيضا الضبط معها. من هو أولى منه بالحفظ والإتقان؟ من أين جاء الشارح بلفظة الثقة اللي هي تدل على الحفظ والضبط والإتقان؟ نقول من أحد أمرين، إما من القول بأن المحدثين يستخدمون لفظة التعديل أحيانا في حق من جمع بين الأمرين، أو نقول عجز البيت دل على ذلك باستعماله لصيغة أفعل التفضيل المقتضية لي اتصاف الراويين بها بأصل الصفة. المخالفة هذه التي تحدث عنها الناظم أحيانا تقع في الإسناد وأحيانا تقع في المتن، يعني راوي يخالف غيره إما في الإسناد وإما في المتن. نعم.
وما رواه غيره بالشاذ، فالشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن فوقه في الحفظ والإتقان.
هذا تعريف الشاذ، ما رواه المقبول. لماذا لم يعبر بما رواه الثقة أو ما رواه الضابط أو ما رواه تام الضبط؟ ها، لأنه يشمل تام الضبط وخفيف الضبط. فما رواه المقبول يعني راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن، لأن المقبول كم قسم؟ ها؟ قسمان، ما هما؟ صحيح وحسن. من يزيد؟ الراوي المقبول كم قسم؟ لا كم قسم؟ العدد نبي. صحيح وحسن؟ لا نبيهم أكثر، أربعة، وهي صحيح لذاته ولغيره، وحسن لذاته وحسن لغيره، كلاهما صحيح. ما رواه المقبول مخالفا لمن فوقه يعني أعلى منه أكثر منه في الحفظ والإتقان، فهذا يسمى الشاذ. ونحن أضفنا إليه اللي يخالف من هو أولى منه في الحفظ أو أولى منه في العدد، ولهذا إذن الشاذ هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه صفة اللي هي الحفظ والإتقان أو عددا. وذكرنا أن التفريق هذا تقييد بالمقبول ورأي الحافظ ابن حجر، أما غيره فيرى أن الشاذ والمنكر بمعنى واحد، فيكون التعريف ما رواه الراوي مخالف الراوي مطلقا سواء كان مقبولا أو غير مقبول، فيدخل الراوي التام الضبط والخفيف الضبط والضعيف أيضا. مثال المخالفة في الإسناد،
مثال المخالفة في الإسناد ما رواه الحاكم وصححه والترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق ابن عيينة أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس موصولا.
طيب، هذه الرواية الأولى، سفيان بن عيينة روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس موصولا، يعني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه
ابن جريج وغيره.
تابعه ابن جريج وغيره، ما معنى تابعه؟ في من؟ يعني ابن جريج رواه عن من؟ عن ابن عيينة ولا عن عمرو بن دينار؟ عن عمرو بن دينار. هو تابع ابن عيينة متابعة تامة ولا قاصرة؟ تامة، لأنه وافقه في كل إسناد، وافق تابعه ابن جريج وغيره. هذا نعم.
ورواه حماد بن زيد عن عمرو بن عوسجة
عن عوسجة
ولم يذكر ابن عباس،
ولم يذكر ابن عباس، يعني صار الحديث رواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عوسجة عمن؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر ابن عباس في الإسناد. طيب، عوسجة تابعي ليس صحابيا، فعلى هذا ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يسمى؟ مرسلا. فإذا الرواية الأولى اللي هي رواية سفيان بن عيينة وابن جريج موصولة، ورواية حماد بن زيد مرسلة. إذن في خلاف بينهما، نقول حماد بن زيد رواه مرسلا، وسفيان بن عيينة وابن جريج رواه موصولا. طيب، الآن راوي خالف غيره، كيف نتصرف؟ ننظر في حال الرواة وعدد الرواة، هذه القاعدة. طيب، في العدد الآن أيهما أكثر؟ كيف ابن عيينة؟ لأن تابعه ابن جريج فصاروا اثنان، وغيره أيضا قال منهم حماد بن سلمة، وحماد بن زيد انفرد برواية هذا الحديث مرسلا. طيب، وحالهم كلهم ثقات. يقول أبو حاتم، قال أبو حاتم يعني الرازي، المحفوظ حديث ابن عيينة، فما روى الأولى هو المحفوظ. إذن رواية ابن عيينة أولى، وتابعه، يعني إذن كم صاروا إذن الرواة؟ ثلاثة، ابن جريج وابن عيينة ومحمد بن مسلم. وقصر حماد بن زيد مع أنه ثقة، فحماد
من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم حديث ابن عيينة لكثرة رواته.
هذا الآن مثال لترجيح العدد، مع أن الناظم لما ذكرنا التعريف قال فما روى وإن يكن خالف عدل منه بالحفظ والإتقان، هذا مش بالحفظ والإتقان، هذا في العدد، كما ذكرنا أن من هو أولى منه صفة أو عددا. نعم، هذا المثال للمخالفة في الإسناد ولا في المتن؟ في الإسناد. نعم. طيب، هذا الآن زيادة ولا مش زيادة؟ زيادة، المخالفة، لأن المخالفة إما أن تكون بالزيادة أو بالنقصان أو بالإبدال، إبدال لفظ بدل لفظ. هذا الآن زيادة، قبلت الزيادة أو ردت؟ لماذا قبلت؟ للعدد.
أيوه تمام. ومثالها في المتن،
مثالها في المتن ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع على يمينه.
فليضجع على يمينه، رواه بصيغة الأمر. قال البيهقي،
قال البيهقي: خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا.
العدد الكثير ممن رواه عن الأعمش، يعني رواه جماعة كثيرة من أصحاب الأعمش، فإن الناس
إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله.
كيف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني رووه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على يمينه. ما الفرق بينهما؟ واحد حكاية فعل والآخر حكاية قول بصيغة الأمر. طيب ما الفرق الفقهي بينهما؟ صيغة الأمر دالة على الوجوب، وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ. طيب هذه المخالفة زيادة ولا ما فيهاش زيادة؟ زيادة ايش؟ ها؟ هي أمر حكم، لكن الزيادة في الألفاظ هذه ليست زيادة، ولهذا قلنا المخالفة أحيانا تكون بالزيادة أو بالنقصان، وأحيانا بالإبدال، هو غير بدل صيغة الفعل جاء بصيغة الأمر. هذا يحكم إذن على رواية عبد الواحد بن زياد بأنها شاذة. لماذا؟ لمخالفته من هو أولى منه بالحفظ والإتقان، وهم العدد أو الجماعة. نعم، هذا مثال الآن للمخالفة في المتن، والراوي المخالف ثقة خالف من هو أولى منه، فحكم على رواية عبد الواحد بأنها شاذ. نعم.
قال رحمه الله: وإن يخالف الضعيف الأرجح فسمي بالمعروف ما قد رجح، وذلك المرجوح فهو المنكر وليس يحتج بما يستنكر. قال الشارح رحمه الله: إذا روى الضعيف حديثا وخالف في إسناده أو متنه من هو أرجح منه، أي راجح عليه لكونه أحسن منه حالا، فما رواه الراجح يسمى بالمعروف، وما رواه الضعيف المرجوح يسمى بالمنكر.
وهذا سواء مثل الشاذ، الفرق بينهما في حال الراوي المنفرد أو المخالف، ولهذا قال: وقد تبين
أن النسبة بين الشاذ والمنكر تباين كلي،
يعني الشاذ غير
المنكر،
لأن الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أولى منه اللي هو المقبول، وأما المنكر فما خالف فيه الضعيف من هو أولى منه، وكما ذكرنا هذا رأي الحافظ بن حجر، وإلا فالجمهور على التسوية بينهما. نعم.
لا تساو ولا عموم ولا خصوص،
ولا عموم
ولا
وخصوص،
وخصوص مطلق أو من وجه، لأن الشاذ كما عرفت لا يصدق على شيء من أفراد المنكر،
لأن الشاذ غير المنكر تماما، كما أن المنكر
لا يصدق على شيء من أفراد الشاذ، لأن الشاذ من رواية المقبول والمنكر من رواية المقبول والمنكر من رواية الضعيف. مثال المعروف والمنكر ما رواه أبو حاتم في العلل من طريق
حبيب بن حبيب
وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس مرفوعة: من أقام الصلاة وآت الزكاة وحج وصام وقرأ الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: حديث حبيب هذا منكر، والمعروف من الثقات روايته عن أبي إسحاق موقوفا.
يعني الآن حبيب هذا روى هذا الحديث من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، بينما الصواب أنه من قول ابن عباس نفسه موقوفا عليه رضي الله عنه وارضاه. فالمخالفة في الإسناد ولا في المتن؟ في الإسناد، هذا رواه مرفوعا والجماعة رووه موقوفا عنه. وحبيب هذا ثقة ولا ضعيف؟ ضعيف. حبيب هذا ضعيف، ولهذا حبيب هذا ضعيف، فهو ضعيف خالف من هو أولى منه، فحكم أبو حاتم على رواية حبيب هذا بأنها منكرة. نعم.
وحبيب الأول بصيغة التصغير، والثاني والثالث بصيغة التكبير.
يعني حبيب ابن حبيب، وهو أخو حمزة ابن حبيب. نعم.
والعيزار بالعين المهملة.
نعم.
قال: الاعتبار في المتابعات والشواهد. المتابعة بفتح الموحدة بعد الألف مصدر ميمي لتابعه تباعا، وفي الاصطلاح
وجدان راون بضم الواو،
وجدان راون غير صحابي موافق لراون ظن أنه فرد
ظن
أنه فرد نسبي.
يعني وجدان يعني أن تجد راون غير الصحابي موافقا لراون كنا نظن أنه تفرد، أو موافق لشيخه، أو الموافق لشيخ شيخه، سواء في لفظ ما رواه أو في معناه. إذن الآن الشرح، المتابع هنا الآن، هذه المتابعة شملت المتابعة التامة والمتابعة القاصرة، لأنه قال وجدان راوي موافق له، إذا وافق الراوي سميت تامة، أو في شيخه أو لشيخه، يعني وجد موافقا لشيخه أو شيخ شيخه أو من فوقه، هذه تسمى متابعة قاصرة أو ناقص. في لفظ ما رواه أو في معناه، يعني على أي رأي ذهب من يفرق بين المتابع والشاهد؟ على أساس الصحابة، لأنه قال سواء في اللفظ أو في المعنى. طيب.
وتنقسم إلى تامة وهي الموافقة لنفس الراوي، وإلى قاصرة وهي الموافقة لشيخه أو شيخ شيخه، وهي بأقسامها تكسب قوة في الفرد المتابع ونفعا فيه.
طيب نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء أن قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.